تقدمي شهود لأنها قد تقبل الدبلجة التركية أجهزة الحديثة تصنع لا شيء شيء من لا شيء. فيها زوج يريد أن يستخدمها لكنه ما يدعي إما أي لاعن وإما أما إقامة الكاميرا على أنها مقام الشهود لإقامة الحد لا يحتمل.
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الدرس التاسع.
ماشي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
نسأل الله عز وجل التيسير والإعانة والتوفيق والهداية، ونواصل فيما كنا نقرأ فيه. تفضل حفظك الله.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قاعدة. قال الروياني في الفروق: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس في صور.
إذن هذه القاعدة تساوي أو تسوي بين الشهادة والحلف، أي شيء يجوز أن يشهد به يحق له أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس، يعني يمكن يحلف ولا يشهد. فسيذكر بعض الصور التي من هذا الباب. نعم.
منها أن يخبره الثقة أن فلاناً قتل أباه أو غصب ماله، فإنه يحلف ولا يشهد. وكذا لو رأى بخط،
هذه من المسائل التي يحلف فيها ولا يشهد، لا يشهد أن فلاناً قتل أو غصب، وإنما يمكن أن يحلف اعتماداً على خبر الثقة إذا صدقه. نعم.
وكذا لو رأى بخط مورثه أن له ديناً على رجل أو أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته. ولا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة، إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون.
هذا السبب في التفريق بين وجود الحلف في بعض المسائل وعدم قبول الشهادة من باب اليمين أوسع، لأن اليمين بينه وبين الله يدين بها، وأما الشهادة لا، أمام القاضي، فبابها أضيق، فلا يقبل القاضي الشهادة في كل أمر، وقد يقبل اليمين فيما لا يقبل فيه الشهادة، كما أن الفاسق يطلب منه اليمين، كذلك العبد تطلب منها اليمين، مع أن الفاسق والعبد مما لا تقبل شهادته. نعم.
قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا وفي النفي كذلك، إن كان على نفي فعل نفسه أو عبده أو دابته اللذين في يده، وإن لم يكونا ملكه، وإلا فعلى من نفى العلم. وقال في المطلب: كل يمين على البت إلا نفي فعل الغير، وهو ضبط مختصر، ومع ذلك نقض بما ادعى المودع التلف ولم يحلف، فإن المذهب أن المودع يحلف على نفي العلم.
البت معناه الجزم أو القطع، بتته وأبته، إذا قطعته تقول بدته، ويستخدم هنا في الجزم بالشيء اللي هو القطع المعنوي. تفصيلا لكلام المؤلف فيما هو على البت وما هو على نفي العلم، الآن البت الجزم، كأنه يقول أنا أجزم بأن هذا حصل أو هذا ما حصل، يجزم. ونفي العلم ينفي علمه، وقد يكون حصل، قل أنا لا أعرف أنه حصل، لا أعلم أنه وقع منه طلاق، لكن لا يقول أجزم بأنه لم يقع منه طلاق، هذا نفي مبتوت. والأول نفي العلم. يقول العلماء الأيمان ضربان، الأيمان ضربان، يمين على البت إذا حلف على أمر يرجع إلى ذاته، اليمين على البت اللي هو القطع إذا حلف على أمر يرجع إلى ذاته لأنه مطلع على أموره وعلى ما يتعلق به. والنوع الثاني يرجع على العلم، يحلف على العلم وليس على البت. وذكروه في مسائل، منها أن يدعي على أمر علمه، مثل نكاح زوجين أو نكاح الولي لهذه المرأة أنه أنكحها، فهنا شهد على علمه في الإثبات. أو الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه أو على نفيه لهذا المدعى، أو أنه باع حيوانا على البراءة فوجد فيه عيبا فيحلف على أنه ما علم بهذا العيب، أو يحلف البائع على أنه قد علم بهذا البيع. فلاحظ أن الأولى فيها قطع والثانية فقط على ما يعلمه أو ما لا يعلمه. نعم،
قاعدة لا تسمع الدعوة.
اترك القاعدة هذه وانتقل لما بعدها، لا تلفق الشهادتان.
قال رحمه الله: قاعدة لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا.
لا بد التلفيق، معناه الجمع بين أمرين. قد يكون التلفيق في الشهادات، شهادتان مختلفتان فيقبلهما القاضي من باب التلفيق، إحداهما من جهة والأخرى من جهة، وسيأتي لهذا أمثلة. والتلفيق في الأقوال، يأخذ في مسألة واحدة بقولين، والعلماء على عدم جواز التلفيق في الأقوال، لأنه قد يجمع في مسألة ما لا يوافقه عليه كل عالم. مثل لو أن إنسان قال في النكاح: أنا سآخذ برأي الحنفية في عدم اشتراط الولي، وسآخذ برأي المالكية في عدم اشتراط الشهادة والاكتفاء بالشهرة. هذا النكاح لا يوافق عليه الحنفية لأنه عندهم اشترط الشهادة، ولا يوافق عليه المالكية لأنه عندهم اشترط الولي، فهو محرم عند المذهبين. ولهذا قال ابن عبد البر وغيره إن تتبع رخص العلماء تجمع، من تتبع رخص العلماء جمع الشر كله. وجاء رجل إلى مالك بكتاب قد جمع فيه رخص العلماء، فقد سميته كتاب التيسير، فنهره فقال: هذا كتاب يضيع به الدين. فتتبع رخص العلماء بغير فقه هذا يؤدي إلى فساد عظيم. موضوعنا تلفيق الشهادتين. قال هنا: تلفق إذا تطابقتا لفظا ومعنا ومحلا. شهد واحد على أن فلان أبرأ فلان من دينه، والآخر على أنه حلله من دينه، اللفظ متقارب والمعنى واحد والمحل واحد، فيجوز هنا التلفيق وتسمع. نعم.
قال رحمه الله: كما إذا شهد واحد بالإبراء وآخر بالتحليل فإنها تلفق وتسمع، ومن فروع عدم التلفيق ما لو شهد واحد بالبيع وآخر على إقراره به، أو واحد بالملك للمدعي وآخر على إقرار ذي اليد به له.
لماذا؟ لأن البيع والإقرار بابان مختلفان، فلم تتطابق الشهادتان تطابقا كاملا. هذا قال: أشهد بأن فلان باع على فلان هذه السيارة. الثاني قال: أشهد بأن فلان أقر بأن السيارة لفلان، ولم يذكر البيع، أو كذلك التي بعدها ادعى أو شهد بالملك، وآخر شهد بإقرار صاحب اليد بأنها ملك لفلان، فالبابان مختلفان، ولهذا لم يصح التلفيق هنا. نعم.
قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي به، كالقصاص المشترك بين الاثنين، وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان في أحد القولين.
ومنهم المسألة أو القاعدة: إذا كان لا يجوز له فعله بانفراده فلا يطالب باستيفائه. القصاص المشترك وارثان أو ورثة لهم حق القصاص لقتل مورثهم، لا يمكن أو لا يحق لواحد منهم أن يفعله منفردا، كذلك لا يطالب باستيفائه منفردا، لا بد من اجتماع الجميع على طلب القصاص. وكذلك الوديعة التي أودعها اثنان عند رجل، لو جاء أحدهما وطلبها لا يسلم له الوديعة، بل لا بد من وجود الاثنين كما قال هنا في أحد القولين عند الشافعية. نعم.
ومنه مسألة الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه. قال الأزرعي:
يقصد الوقف المشترك، أوقف على ثلاثة أو أربعة أبناء فلان، أو على فقراء الدار الفلانية أو المكان الفلاني، فهنا أيضا لا تسمع الدعوى من أحدهم. نعم.
قال الأزرعي: الظاهر فقها لا نقل أنها تسمع، والبينة
يعني من باب الاستنباط، لكن لم ينقل هذا عن العلماء. نعم.
والبينة على الناظر دون المستحق كولي الطفل. قال: فلو كان الوقف على جماعة معينين لا ناظر لهم، بل كل واحد ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من حضور الجميع، فلو كان الناظر عليهم القاضي فلا بد من حضورهم لتكون الدعوى والحكم في وجه المستحق.
إذن لا بد أن يحضر أصحاب الحق كلهم لتكون الدعوى مطابقة لطلب المدعين. نعم.
قاعدة: كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله.
يعني إذا كان الشيء متفرع من آخر والأصل شهد بشيء، فادعى الفرع شيئا مخالفا لما شهد به الأصل لا تسمع ذلك، سيأتي بمثال في النسب. نعم.
فمنه: لو ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العباس بن عبد المطلب ومات، فادعى ولده أنه من نسل علي بن أبي طالب، لم تسمع دعواه كما أفتى به ابن الصلاح.
انتقل لقوله: قاعدة لا بد في الدعوى على الغائب من يمين. صفحة وحدها صفحة ونص.
قاعدة: لا بد في الدعوى على الغائب من يمين مع البينة وجوبا على الأصح.
هذا الأصل، الغائب الذي ليس حاضرا في مجلس الحكم ليدافع عن نفسه، فلا بد مع البينة من يمين، لأنه ما يوجد من يدافع أو يدفع هذه الدعوى، فقالوا البينة مع اليمين تقوي الدعوى. استثنى مسائل. نعم.
ويستثنى مسائل منها لو كان للغائب وكيل حاضر فلا حاجة إلى اليمين مع البينة على الأصح،
لأن وكيله يقوم مقامه. نعم.
ومنها لو ادعى وكيل غائب دينا له على ميت ولا وارث له إلا بيت المال وثبتت وكالته والدين فيسقط اليمين هنا، كما قالوه فيما لو ادعى وكيل غائب على غائب أو حاضر قاله السبكي.
المسألة الثانية: لأن الخصم بيت المال فما نحتاج إلى اليمين، تكفي البينة هنا، تسقط اليمين لأن المطالب والمدعي أو المدعى عليه بيت المال. انتقل لقوله: قاعدة في الحديث البينة على من ادعى أو على المدعي.
قال رحمه الله: قاعدة في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أخرجه بهذا اللفظ البيهقي من حديث ابن عباس. قال الرافعي: وضابط من يحلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة، ويقال أيضا كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به فأنكر يحلف عليه ويقبل منه، وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج.
هذا النص أو الحديث قاعدة مهمة جدا في الدعاوى، وهو أن البينة إنما تطلب من المدعي، لأن المدعي ناقل عن الأصل، الأصل براءة الذمة، والمدعي يدعي وجود شيء في الذمة، فيطالب المدعى عليه ببينة على هذه الدعوة، يطالب المدعى عليه المدعي ببينة على ما ادعاه. أما المدعى عليه إذا أنكر الدعوة فإنما يطالب باليمين، لأن الأصل معه، الأصل اللي هو براءة الذمة معه، وليس هناك مجال لإقامة بينة على براءته، الأصل البراءة، فلا يحتاج مع صعوبة أيضا إيجاد البينة على النفي، لأن ما يمكن يجد شاهد يقول أنا أشهد بأن ذمتي بريئة من دين فلان أو فلان ما يطلبه، هل كنت معه طول عمره تشهد بأنه ما أعطاه شيئا وما أخذ منه شيئا؟ يصعب ذلك، لكن الإثبات أعطاه هنا يشاهد فيشهد على أنه أعطاه لا على أنه ما أعطاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على من ادعى لأنه إثبات ورفع للبراءة، وجعل اليمين على المدعى عليه إذا أنكر لأنه باق على البراءة الأصلية. الرافع هنا ضابط من يحلف، يقول: ما يحلف إلا إذا توجهت عليه دعوى صحيحة. فإذا توجهت عليه الدعوى التي لو أقر بمطلوبها ألزم، توجهت عليه دعوى لو أقر بها ألزم لكنها أنكر ما أقر، فهنا يحلف ويقبل منه الحليف. نعم.
ويستثنى من هذا الضابط،
اترك الاستثناءات، انتقل لما لا يثبت إلا بالإقرار. ما لا يثبت إلا
قال رحمه الله: ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة.
هذه القضايا ما فيها بينات لا بد فيها من الإقرار، فروع الآتية سنأخذ بعضها، هذه لا بد فيها من إقرار المدعى عليه وما يمكن إثباتها بالبينات. نعم.
فيه فروع: منها القتل بالسحر يثبت بالإقرار دون البينة، لعدم إمكان اطلاعها عليه، كذا قاله الرافعي وغيره. قال ابن الرفعة: ويمكن ثبوته بالبينة بأن يقول: سحرته بالنوع الفلاني من السحر، فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم تابا أن هذا النوع يقتل.
الصواب أنه لا بد فيه من الإقرار، فلو ادعى رجل قال: إن هذا الرجل قتل أخي أو أبي أو زوجتي بالسحر، فهنا ما فيه بينة يستطيع أن يوجدها المدعي على هذه الدعوة. فإذا أنكر المدعى عليه لم يلحقه شيء، أما إذا أقر أخذ بإقراره. ما ذكره من إمكان إثباته بهذه الطريقة يعني أمر فيه شيء من الصعوبة والندرة أيضا. لا بد أن يحدد نوع السحر، ما لا بد أن يأتي رجلان كانا ساحرين ثم تابا، الله المستعان، متى نأتي بهؤلاء؟ نعم.
ومنها قال الرافعي: إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه.
يعلم الغالب، يعلم القاضي، لأن قال علم القاضي، يعلم القاضي خلافه. نعم.
بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه، ولا تثبت بقيام البينة لأنها قد تكون زورا.
إذن شهادة الزور ما يمكن نقول إن هذه شهادة زور إلا إذا أقر الشاهد بذلك، قال: أنا أستغفر الله وأتوب إليه، الشهادة التي شهدتها لفلان كانت زورا وبهتانا وكذبا. فما تعلم إلا بهذين الأمرين: إما إقرار الشاهد أو علم القاضي. فإذا علم القاضي أن هذين الشاهدين شهد بأمر يعلم خلافه استطاع أن يلزمهما بالاعتراف، وإن كان القاضي لا يقضي بعلمه، قاضي الأصل أنه يقضي بالبينات، لكن ما يمكن إثبات البينة على أن هذه الشهادة زورا. نعم.
ومنها وضع الحديث،
قال: لأنها قد تكون زورا. يتسلسل الأمر، يأتي بشهود يشهدون بأن هذا الشاهد شاهد زور، والشهود أيضا يمكن أن يأتي ثالث ويقول: أنا آتي بشهود يشهدون أن هذين الشاهدين من يعني يكون هناك تسلسل في المسألة، كل يأتي بما يكذب الآخر. ولهذا قلنا: لا بد من الإقرار ولا تثبت بالبينة. نعم.
ومنها وضع الحديث، لا يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع.
أيضا وضع الحديث ما يثبت بشهود، وإنما يثبت بالإقرار. فإذا قال: أنا وضعت هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوب إلى الله وأستغفر إليه، ثبت الوضع. قد يجتهد العلماء في تتبع الحديث وتتبع راويه ليثبتوا أنه وضاع أو كذاب، لكن هذا لا يكون مجزوما به، لأن قد يخطئ أحيانا المتتبع من العلماء في أحكامه على فلان من الناس، فيتهم من لا يضع بالوضع من باب الاحتياط على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوسيلة الوحيدة المقبولة في وضع الحديث إذا قال: أنا وضعته. نعم.
ومنها النسب،
لو انتقلت إلى: وما لا يثبت إلا بالبينة، عكس الأول. بعده في
صفحة، قال رحمه الله: ما لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار.
هذا عكس السابق، ما يثبت بالإقرار، لا بد فيه من بينة. نعم.
وهو كل موضع ادعى فيه على ولي أو وصي أو وكيل أو قيم أو ناظر وقف.
هذا ضابط مهم جدا. البينة تكون إذا ادعى على من لا يملك أو من لا يرجع الأمر إليه، ولي يتيم ادعى عليه شخص، ولي اليتيم ليس هو اليتيم، وإنما ولي، كذلك الوصي على وصية لميت، وكيل على رجل. لاحظ، هؤلاء كلهم وسطاء، ولهذا لا بد من الإثبات عليهم بالبينات. فلو أقروا لا يقبل إقرارهم. لو أقر الولي بأن في ذمة هذا اليتيم دين لفلان ما نقبله، لأن الإقرار لا بد أن يكون من صاحب الحق. أقر الوصي بأن هذا المورث له دين على فلان أو عليه دين لفلان، ما نقبل إقرار الوصي، يعني ليس هو صاحب الحق. كذلك الوكيل لا يقر عن الموكل أو القيم على شيء يحفظ، قيم على ورثة، قيم على وقف أو نحوه أو ناظر وقف، فلا يقبلون لأنهم ليسوا أصحاب الحق الأصليين، إنما هم نواب عن أصحاب الحق. والإقرار إنما يقبل إذا كان من صاحب الحق مباشرة، قد يقر لمصلحة له، الولي يقر على اليتيم لأن له مصلحة، فلا يقبل إقراره لأنه ليس صاحب الحق. نعم.
من يقبل قوله بلا يمين؟
هذه الفروع فذكرها أنه يقبل قوله ولا يلزم باليمين. نعم.
فيه فروع، منها من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم.
من ادعى وجود ما يسقط الزكاة، وسيذكر نماذج من صوره. نعم.
ومن صوره أن يقول المالك هذا النتاج بعد الحول أو من غير النصاب،
فهذا يسقط الزكاة، ادعى شيئا يسقط الزكاة، قال هذه الزيادة التي وجدتموها الآن كانت بعد مضي الحول، لم يكن في أثناء الحول. معروف أن الزكاة على الماشية وعلى نتاجها الموجود في الحول، لكن لو أن عنده شياه 35 شاة مثلا ما فيها زكاة، فإذا مضى الحول وهي 35، كانت 25 ثم ولدت 10 في أثناء الحول فوصلت إلى 35، ما جاءه الساعي إلا بعد دخول الحول بعشرة أشهر أو بنصف سنة، قال أدي زكاة الحول الماضي، عندك الآن 42 عليك شاة، فيقول له لا، هذه الزيادة السبع جاءت بعد الحول فيسقط الزكاة، ما يقول له أحلف أو أثبت أو نحو ذلك. أو أيضا لو قال إنها من غير النصاب، هذه ليست لي، هذه من لفلان، عارية عندي، لست شريكا له حتى تحسبها علي. نعم.
وقال الساعي قبله أو منه، فالقول قول المالك.
الساعي قال لا، هذا النتاج قبل الحول، أو قال هذا العدد من الغنم أو الإبل من النصاب، فيقبل قول المالك لأن الأصل براءته. نعم.
لأن الأصل براءته، فإن اتهمه الساعي حلفه، وهل اليمين مستحبة أو واجبة؟ وجهان أصحهما الأول.
الصواب عدم الوجوب، مستحقة إن شاء أن يحلف، وإلا لا يلزم بذلك، لأن الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة. نعم.
وكذا لو قال لم يحل الحول أو بعت المال أثناءه ثم اشتريته أو فرغت الزكاة بنفسي أو هذا المال وديعة عندي لا ملكي، وكذبه الساعي في الصور كلها،
فلا يطالبه بالحلف على هذا، لأن هذه القضايا إنما تعلم من جهته، قال الآن 10 أشهر ما أكملنا سنة فما وجبت علي زكاة، أو هذا المال كان لي فبعته ثم اشتريته أو اشتريته بدله أو غيره، أو أنا وزعت الزكاة أعطيتها الفقراء لأنكم تأخرتوا علي، أو قال وديعة عندي وليس لي، فإذا كذبه الساعي في هذه الصور لا يطالبه باليمين. نعم.
ومنها لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكرى حججت.
اكترى يعني أعطى أجرة لمن يحج عن أبيه، يسمونها الكراء اللي هو الأجرة، قال المكره يعني المستأجر
حججته. قال الدبيلي يقبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة، لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن،
يصدق. قال أنا أديت الحج عن أبيك هذا العام، فلا يطالبه بالبينة، هل رآك أحد، من رآك في عرفة، أعطني شهود أو احلف. نعم.
وكذا لو قال للأجير فقد جامعت
الأجير الذي استأجره على الحج، قال له هذا الموكل الذي طلب منه أن يحج عن أبيه، نعم،
فقد جامعت في إحرامك فأفسدته، لم يحلف أيضا.
لا يقول لا لم أجامع ويطالبه باليمين، يكفي نفيه. نعم.
ولا تسمع هذه الدعوة، فلو أقام بينة بجماعه وقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه واستحق الأجرة.
طبعا هذا على مذهب من يقول إن الجماع في الحج من الناس لا يفسد الحج، والصواب أنه يفسده، لأن من الأشياء التي يصعب فيها النسيان، ما يمكن يقول أنا ناسي أني حاج، فاجتمعنا في مزدلفة وكنت أظني في الرياض فصار ما صار، فلا يعني يقبل دعوى النسيان في هذا لصعوبة ذلك. نعم.
وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام،
ادعى المكري على المكرى يعني المستأجر على المستأجر للحج، قال أن تجاوزت الميقات بغير إحرام أو اقرأ
أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف،
يعني كل هذه لا يحلف عليه، يصدق المستكرى المؤجر ولا يطالب باليمين لأنها من حقوق الله. نعم،
لأنه من حقوق الله تعالى وهو أمين في كل ذلك، انتهى،
يكتفى بأمانته. نعم.
ومنها إذا طلب الأب والجد الإعفاف وادعى الحاجة فإنه يصدق بلا يمين، إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك.
إذا قال الأب لابنه يا ابني أنا محتاج إلى الزواج، محتاج إلى أن أعف نفسي، وجب على ابنه أن يزوجه، من الحقوق حقوق النفقة، يزوجه ولا يطالبه بالحلف، احلف أنك محتاج وأنك تريد العفاف، يمكن تريد شيئا آخر، أو الجد أيضا لو طلب من حفيده، وجب عليه تزويجه دون حاجة إلى استحلافه لأنه مصدق في ذلك. ننتقل الآن من هذا الفرع إلى قول المؤلف باب الكتابة. نعم.
قال رحمه الله باب الكتابة ضابط. المكاتب أقسام.
الكتابة قديما كان هناك المماليك، العبد أو الأمة، فيأتي المملوك إلى سيده كما ذكرنا قبل ويقول أنا أريد أن أشتري نفسي، فيقول بكم؟ يقول أشتري نفسي بألف دينار أو أقل أو أكثر، فيقول إذن تدفع لي في كل شهر كذا، سمى نجوم، يقسم هذه القيمة على أشهر أو على سنوات، فإذا أداها كلها صار حرا، فيسمى المكاتب، فهو الذي يشتري نفسه من سيده مقابل أجرة أو قيمة يعطيه إياها، إما حاضرة يذهب إلى أحد ويقترض منه، أو مقسطة وتسمى نجوما فيعطيه القيمة مقسطة على أشهر أو سنوات أو نحوه. فهنا يقول المكاتب أقسام. نعم.
الأول كالحر جزما فيه هو مقصود الكتابة،
فيما هو في
كالحر جزما فيما هو مقصود الكتابة، كالبيع والشراء ومعاملة السيد والنفقة عليه من كسبه.
مقصود بالكتابة أن يكون له حرية التصرف، يبيع ويشتري ويعامله السيد معاملة الأحرار، ما يستخدمه ولا يلزمه بما لا يريد، وينفق عليه من كسبه من ماله الذي كسبه، فهو إنما طلب الكتاب لهذه الأشياء، فهو إذن كالحر في هذه الأشياء التي هي مقصودة بالكتابة. هذا الأول. نعم.
الثاني كالقن جزما،
القن العبد الرقيق،
كالقن جزما في بيعه برضاه وقتله،
لا يباع إلا إذا رضي. إذا جاء أحد وقال لسيده أنا أريد أن أشتري منك هذا المكاتب، فما يلزم الرضا، ولو قتل أيضا فإنه يعامل في ديته معاملة الرقيق بالقيمة لا بالدية، فهو هنا يعامل كعبد لأنه ما انتهى من العبودية، فيقول مالكه أنا كاتبتك لكني سأبيعك الآن لأني محتاج إلى قيمتك، ومن تذهب إليه تستكمل معه الكتابة. نعم.
الثالث كالحر على الأصح في منع بيعه وعدم الحنث إذا حلف لا ملك له ولا وله مكاتب.
هذا في خلاف، لكن الأصح أنه مثل الحر، منع البيع أيضا بعدم رضاه، لكن إذا رضي صار أو جاز بيعه، فإذا امتنع الأصح عدم جواز بيعه فيكون كالحر. وكذلك إذا قال سيده ليس لي رقيق، ليس لي مملوك، وكان له مكاتب، فإنه لا يحنث لأنه فعلا ليس مملوكا خالصا، بل هو فيه جانب أو جزء من الحرية. نعم.
الرابع كالقن على الأصح في نظره لسيدته حيث لا وفاء معه،
يعني كالعبد، العبد يجوز له أن ينظر إلى سيدته لا تحتجب عنه، فهنا يعامل معاملة العبد حتى ينتهي زمن أو قيمة الكتابة. انتقل الآن إلى ما بعده، هنا فروع كثيرة ذكر منها حوالي 60 فرع، ثم بعدها أم الولد والولاء، تتركها تنتقل للكتاب السادس.
قال رحمه الله: الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه.
هذا الكتاب كتاب جديد، السابق كان كما تذكرون كتاب طويل، كان في أحكام وقواعد وضوابط متفرقة في كتب الفقه، وقال يكبح بالفقيه جهلها ونظائر ينبغي أن يعلمها طالب العلم، فتعب رحمه الله في جمعها وترتيبها كما رأيتم، واستفدنا منها فوائد عظيمة وكثيرة وكبيرة. هذا الكتاب السادس كتاب قصير أو باب قصير، ولكنه باب مفيد. هذا الباب قال في أبواب متشابهة وما افترقت فيه، أبواب بينها تشابه لكن بينها فروق، فالأصل التشابه، وسيبين الفروق التي بينها، وسيذكر لذلك أو في ذلك عدد من المسائل المهمة والمفيدة. نعم.
ما افترق فيه اللمس والمس.
اللمس والمس، طبعا هذا المصطلح هو أصله كلمة عربية، لمسه ومسه في اللغة معناهما واحد، لكن الشافعية لأن عندهم مسألة يخالفون فيها غيرهم أو غيرهم، وهي أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وكذلك أيضا بعض الفقهاء عندهم مسألة مس الذكر ينقض الوضوء، وبعضهم يقول لا ينقض، فاحتاج إلى الفرق بين معنى اللمس ومعنى المس، وهما كما قلت لك وكما يقول العلماء في اللغة وغيرها معناهما في اللغة واحد، مسه يعني جسه بيده، المس هو ملامسة الشيء باليد يسمى مسا ويسمى لمسا، هذا في الحقيقة. طبعا في المجاز له معاني أخرى، جاء مثلا اللمس بمعنى الجماع وعلى هذا فسره ابن عباس في قول الله عز وجل أو لامستم النساء. وأيضا المس يأتي بمعنى وجود شيء يضر بالإنسان، مسه الضر، ربي إني مسني الضر. الضر ما يلامس الإنسان، لكن تعبير مجازي على أنه أثر فيه. وإذا مسكم الضر فإليه أيضا تجأرون، أي الضر ما يمس بمعنى يلامس لكنه يؤذي. فلهما معاني إذن مجازية، لكن هما في الحقيقة معناهما واحد، وهو مباشرة اليد لشيء. مسست الطاولة أو لمست الطاولة، مسست كتفي أو لمست كتفي. وهذا هو الظاهر في اللغة. في الموسوعة الفقهية الكويتية، وهي من الكتب المفيدة جدا، أكثر من 30 مجلد، جمعوا فيها مصطلحات فقهية وشرحوها. قالوا الفرق بين اللمس والمس أن المس التقاء لجسمين سواء كان بقصد أو بغير قصد، يعني مسه بمعنى لمسه، لكن إن كان بغير قصد سميناه مسا، وحتى وإن كان بقصد فيسمى مسا، لكن اللمس هو الذي يكون بقصد، فيكون اللمس أعم. أي المس أعم من اللمس. المس يشمل ما كان بقصد وما كان بقصد، واللمس خاص بما كان لمعنى أو لقصد أو لهدف. هكذا ذكروا، قالوا إن اللمس أخص. وفي تاج العروس للزبيدي قال اللمس والمس متقاربان، فلامسه ولمسه مثلان. ومن المجاز لمس الجارية جامعها كلامسها. وكذلك من المجاز قوله تعالى حكاية عن الجن وأنا لمسنا السماء، ما لمسوها وإنما أرادوا أن يصلوا إليها، ما كان فيه مماسة. فالمقصود أنهما في اللغة متقاربان، لكن العلماء الذين رتبوا أحكاما على اللمس أو على المس فرقوا بينهما كما سيأتينا في الفروع أو في الفروق. نعم.
قال رحمه الله افترقا في سبعة أشياء. الأول أن شرط اللمس اختلاف النوع.
هنا اختلاف النوع، يعني لو لمس جلده يقال مسه، ولهذا من مس ذكره ما قال لمس. فإذا كان اللمس لنوع واحد أو لشيء في شيء واحد سمي مسا، إذا كان بين شخصين مختلفين هذا هو الذي يكون لمسا ولا يكون مسا، يعني ولا يسمى المس اللمس، آسف، لا يسمى المس لمسا إلا إذا اختلف اللامس من الملموس. نعم.
الثاني شرطه تعدد الشخص.
هذا مثل الأول أو قريبا منه. نعم.
الثالث يكون بأي موضع كان من البشرة، والمس يختص ببطن الكف.
إذن اللمس قد يكون بظاهر الكف، قد يكون بالكتف، لكن المس لا، خاص بباطن الكف، بباطن الكف، هكذا قال. طبعا هذه الفروق قد لا يوافق على بعضها. نعم.
الرابع ينقض الملموس أيضا بخلاف الممسوس.
هذا عند الشافعية، يقول لو لمسه ينقض الوضوء، أما لو مسه فإنه لا ينقض. هذه فيها أيضا خلاف واضح مشهور. نعم.
الخامس لا يختص بالفرج.
اللمس لا يختص بالفرج، والمس الناقض يختص بالفرج كما في الحديث. نعم.
السادس يختص
بالفرج عند الشافعية أن اللمس لأي موضع من جسد المرأة ينقض الوضوء، ولهذا قال لا يختص بالفرج. نعم.
السادس يختص بالأجانب.
اللمس يختص بالأجانب، فمس المرأة الأجنبية كذا يقصد. نعم.
السابع لا ينقض العضو المبان بخلاف الذكر المبان في الأصح.
لو أبان يده فإنه لا ينقض الوضوء، لكن لو أبان ذكره قال الصحيح أنه ينقض الوضوء. نعم. لأن المس خاص بالذكر، لا ينقض العضو المبان، يعني لو أنه مس ذكرا قد قطع قال ينقض الوضوء. والظاهر أن الإنسان ستأنف نفسه من لمس شيء مقطوع، لكن لو لمس يدا مقطوعة لا ينقض الوضوء، لكن لو لمس يد امرأة موجودة في جسدها عندهم إيش؟ ينقض الوضوء. هذا الفرق بين العضو المبان والعضو غير المبان، أنه ينقض عند الشافعية إذا لم يكن مبانا في جميع الأعضاء، ولا ينقض إذا أبين إلا في الذكر بخاصة. نعم.
ما افترق فيه الوضوء والغسل.
هذه مسألة ثانية. إذن الأول المس واللمس انتهينا من التفريق بينهما، وإن كان كما ذكرت لكم هو مشى فيها على مذهب الشافعية، وقد ينفردون بأشياء يخالفون فيها بقية المذاهب، وقد يكون حتى بينهم خلاف في بعضها، وما أردت أن أسترسل في موضوع الخلاف. نعم.
ما افترق فيه الوضوء والغسل.
الوضوء والغسل كلاهما طهارة، لكن الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة من الحدث الأكبر كما تعرفون، فهما كلاهما طهارة لكن بينهما فروق. نعم.
افترقا في أحكام. الأول يصح الوضوء بنيته فقط ولا يصح الغسل بنيته فقط حتى يضم إليه الفرض أو الأداء.
الوضوء يصح بنية الوضوء فيكون طاهرا، لكن الغسل لو نوى الغسل المطلق، الغسل قد يكون للتبرد، قد يكون للنظافة، قد يكون لإزالة الجنابة احتلاما كان أو غيره، الغسل قد يكون من الحيض، فلا بد أن يضم إليه النية الفرض ولا يكفي نية الغسل. أما الوضوء لأنه طهارة محضة، معروف أنه لإزالة الحدث، فإنه يكفي فيه نية الوضوء دون أن يحدد أنه للطهارة من الشيء الفلاني أو نحوه. نعم.
الثاني يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر غالطا ولا يصح الغسل بنية رفع الحدث الأصغر غالطا، بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط.
طبعا في هذا خلاف وفي تفصيل. أنتم تعلمون أن الحدث الأكبر ما يزول إلا بالغسل، فلو توضأ بنية رفع الحدث الأكبر صح وضوءه، لكن لا بد أن يغتسل، لكن معلوم أنه لو اغتسل كفاه ذلك عن الوضوء، لكن لو اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر نسي أنه جنب واغتسل قال سأغتسل وأنوي بذلك الطهارة للصلاة ولم يرتب ترتيب الوضوء غلط، هنا نقول لا، ما يجزي إلا إذا إلا لما غسله مرتبا، فإن غسل وجهه ثم يديه ثم رجليه اعتددنا بما رتبه دون ما لم يرتبه. المقصود أن الغسل إذا لم ينوي به رفع الحدث لا يكفي عنه أو لا يزيل الحدث الأكبر مجرد نية رفع الحدث الأصغر. نعم.
الثالث يسن تجديد الوضوء دون الغسل
حتى ولو لم تنتقض طهارته، يسن أن يجدد الوضوء دون الغسل لكل صلاة أو لكل عبادة. أما الغسل فلا يسن فيه أن يجدد الغسل، ما في السنة أن يغتسل ليتطهر، وإنما الوضوء هو الذي فيه سنة لتجديده لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابع: يمسح فيه الخف بغلاف الغسل.
هذا واضح، في الوضوء تمسح على الخفين، أما في الغسل لا بد من نزعهما، لا بد من غسل الرجلين ولا يكفي المسح. نعم.
الخامس: يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل.
أي الوضوء لا بد فيه من ترتيب الأعضاء، ترتيب ركن من أركان الوضوء أو شرط، فلا بد فيه من الترتيب. أما الغسل لو عمم جسمه بالماء أجزأه ذلك. نعم.
السادس: تستحب فيه التسمية بالاتفاق، وفي الغسل وجه أنها لا تستحب للجنب.
التسمية بعضهم جعلها شرطا عند الذكر، وبعضهم جعلها سنة في الوضوء، وهذا لا خلاف فيه أنها سنة. أما في الغسل بعضهم قال لا يسمي الجنب لأن فيها ذكر لله عز وجل، والصواب أنه يستحب أن يسمي في كل طهارة. نعم.
السابع: يسن ألا ينقص ماؤه عن مد وللغسل صاع.
هذا واضح، التفريق بين المقدارين، الماء الواجب للغسل أو المجزي المسنون في الغسل غير المقدار المسنون من الماء في الوضوء، هذا مد وهذا صاع. نعم.
الثامن: يسن التثليث فيه اتفاقا.
أي الوضوء يثلث فيه، يغسل يديه ثلاثا، وجهه ثلاثا، رجليه ثلاثا. نعم. يستنشق ثلاثا، يتمضمض ثلاثا. نعم.
وفي وجه لا يسن في الغسل قال في الإقليد ولا أصل له في غير الرأس ولم يذكره الشافعي.
يعني قالوا إنه لا يغسل ثلاثا، لك ورد في السنة كما تعلمون أنه يفيض الماء على رأسه ثلاثا وعلى أيضا جانبه الأيمن ثلاثا، ورد فيه التثليث. ما افترق. نعم.
ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف.
هذه أيضا مسألة جديدة. الوضوء يشمل غسل الرجلين، وقد ينوب عن الغسل المسح إذا كان قد لبس خفا على طهارة، فما الفروق بين الغسل والمسح؟ سيذكر ما افترق فيه من الغسل عن المسح.
افترقا في أمور: الأول، لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح،
وهذا واضح، لو تطهر وجلس على طهارته وهو قد غسل رجليه يومين ما انتقض وضوءه وما انتهت مدته، لكن المسح لا، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام كما تعرفون. نعم.
الثاني: يرفع
يعني يتعقد، يعني ليس له مدة، غسل الرجلين ليس له مدة ينتهي فيها بخلاف مسح الخفين فله مدة محددة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: يرفع الحدث بلا خلاف، وفي المسح قول إنه لا يرفع.
هذه مسألة ليست عملية وإنما هي نظرية، لا خلاف في أن من غسل رجليه أو مسح خفيه أنه يباح له أو تباح له العبادة، الصلاة، قراءة القرآن، غيرها، لكن هل هو مبيح أو رافع للحدث؟ هذه مسألة خلافية علمية بحتة لا أثر لها على الحكم الشرعي. نعم.
الثالث: يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف، وفي الخف المغصوب قول أنه لا يمسح، وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها، ذكره البلقيني.
هذه مسألة من المسائل النادرة أيضا، يجوز غسل الرجل المغصوبة قطع رجل إنسان وكان الواجب عليه القصاص، طالبه المجني عليه بالقصاص، قال أريد أن أقطع رجلك، فهرب ما مكنه من القصاص. قالوا إن رجله هذه مغصوبة مستحقة لغيره، فهل يجزئ أو يجوز غسلها؟ الصواب الجواز، أنها ما يقال إن وضوءك يعني غير صحيح بلا خلاف. اختلف العلماء في المسح على الخف المغصوب كما اختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة، والصواب أنه يأثم بالغصب وتجوز صلاته، صلاته جائزة لكنه آثم بغصبه، وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله ومن وفقه على ذلك. الرابع
غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح الخف.
هذا الرابع، الرجل يثلث فيها كما هو معروف، أما الخف يمسح مرة واحدة.
الخامس، يجب تعميم الرجل دون الخف.
هذا أيضا فرق ظاهر، لا بد من غسل جميع الرجل، التعميم هو غسل جميع الرجل، الخف ما يمسح كله وإنما يمسح أعلاه. ولهذا قال علي بن أبي طالب فيما روي عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن السنة وردت بمسح أعلى الخف فنقتصر على ما ورد. نعم.
السادس، لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح.
أنا عندي في هذا نظر، الصواب أن الجنابة تنقض الغسل، غسل الرجلين، ويلزم معها أيضا خلع الخف، فلم يتضح لي مراده إلا إن كان عندهم في المذهب هذا. أنا بحثت عنه كثيرا حتى في كتب الشافعية فما وجدت له تخريجا، فلعل إذا أحد منكم عنده زيادة علم يفيدني في ذلك. نعم.
السابع، أنه أفضل من المسح.
بل رأيت من استدرك عليه، رأيت من استدرك عليه هذا الكلام وقال إنه غير مسلم من الشافعية. السابع، عد.
السابع، أنه أفضل من المسح.
هذا من حيث الجملة، الوضوء فيه فضيلة، لكن ما يقال أنها أفضل من المسح بأن من تطهر ومسح وضوءه أو طهارته ناقصة أو غير فاضلة، فنقول للإنسان اخلع لكي تكسب الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: ما افترق فيه الرأس والخف.
الرأس يمسح والخف يمسح في الوضوء كما تعلمون، فيقول هو اختلف هنا في ثلاثة أمور.
افترق في ثلاثة أمور: الأول، يكره غسل الرأس ويكره غسل الخف.
هكذا قال، يقول لو غسل رأسه لم يكره، والصواب أن يقتصر على السنة، الرسول مسح، وفي القرآن أيضا ورد المسح، فيقتصر على ما ورد ولا يزيد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتشدد بغسل رأسه في كل وضوء، فأرى أنه مكروه وليس كما قال المؤلف هنا. نعم.
الأول، لا يكره غسل الرأس ويكره غسل الخف. الثاني، يسن تثليث الرأس ويكره تثليث الخف.
وهذه أيضا فيها نظر، معروف المسح الرأس مرة واحدة، هذه السنة. نعم.
الثالث، يسن استيعاب الرأس ويكره استيعاب الخف، والعلة في الثلاث أنه يفسده.
هذا صحيح، الثالث أن يسن أن يعمم رأسه بالمسح، يكبر بيديه ويدبر، يمسح جميع رأسه، أما الخف لا، يمسح أعلاه. العلة في الثلاث، كراهة غسل الخف، كراهة التثليث في مسح الخف، عدم استيعاب الخف بالمسح، أن ذلك يفسد الخف. ننتقل لما افترق فيه الوضوء والتيمم. نعم.
قال رحمه الله: ما افترق فيه الوضوء والتيمم. قال البلقيني:
الوضوء طهارة معروفة، والتيمم بدل عن الوضوء عند عدمه أو عند عدم القدرة عليه كما تعرفون، فكلاهما يرفع الأحداث ويبيح العبادات، لكن بينهما فروق كما سيذكر المؤلف.
قال البلقيني في التدريب: ينقص التيمم عن الوضوء في 11 مسألة.
هذا النقص في الصورة وليس نقصا في الحكم، الحكم واحد، أن كلاهما يرفع الحدث ويبيح العبادة، لكن النقص الذي سيذكره في بعض المسائل هو نقص في الصورة ما يؤثر على الحكم. نعم.
الأولى: كونه في الوجه واليدين فقط.
إذن الوضوء في أكثر من عضو، أما التيمم في وجهه ويديه. نعم.
الثانية: لا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف.
كذلك في مسحه يكتفي بالمسح الظاهر، ولا يلزم أن يدلك التراب ليصل إلى منابت شعره في يده ووجهه. أما الوضوء قالوا لا، يغسل بحيث أو يدلك بحيث يصل إلى منابت الشعر أو نحوه. نعم، يبالغ في ذلك.
الثالثة: لا يجمع به بين فرضين.
هذا التيمم يصلي به الفرض وسننه ما دام في الوقت، فإذا دخل الفرض الثاني تيمما جديدا. أما الوضوء لا، صلي به فرض، فرضين، ثلاثة، أربعة. نعم.
الرابعة: لا يجوز قبل الوقت.
إذن التيمم ما يشرع إلا إذا دخل الوقت، فلو تيمم قبل دخول الوقت أعاده بعد دخوله، لكن الوضوء لا، يجوز قبل أن يدخل الوقت. نعم.
الخامسة: لا يجوز إلا لعذر.
وهذا واضح، ما يتيمم، ما يترك الوضوء إلا لعذر، إما بسبب فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله أو غير ذلك، كما إذا كان ثمنه غاليا لا يقدر عليه يعتبر كالمعدوم. نعم.
السادسة: لا بد من تقديم الاستنجاء.
هكذا قال، أنه يستنجي في التيمم، أما في الوضوء فيكفي أن يتوضأ ولو لم يستنجي، وفي هذه نظر. نعم، لأنه ما يجد الماء أصلا.
السابعة: لا بد من تقديم إزالة النجاسة على رأي مرجح.
يعني لو كان في بدنه نجاسة جاز أن يتوضأ ثم يزيل النجاسة. أفرض في كتفه نجاسة، توضأ ثم غسلها، يجزئه، لكن قالوا في التيمم يزيلها قبل التيمم، ولعل هذا ليس براجح كما ذكر هنا.
الثامنة: لا بد من تقديم الاجتهاد على رأي.
يجتهد في البحث عن الماء قبل أن يقدم على التيمم، يجتهد اجتهادا حتى يستفرغ جهده، ولا يجرئه ذلك إلا بعد بذل الجهد في عدم الماء. نعم.
التاسعة: لا يرفع الحدث.
هو يبيح العبادة لكنه لا يعد رافعا للحدث، أما الوضوء فهو يرفع الحدث، ولهذا تباح به الفروض، فرض، فرضين، ثلاثة. أما التيمم فهو مبيح للعبادة، ولهذا خاص بالوقت كما ذكرنا. نعم.
العاشرة: لا يمسح الخف.
لا يحتاج إلى مسح الخف، لأن الرجلين أصلا ما تدخل في التيمم، يكفيه ضربة لوجهه وضربة ليديه.
الحادية عشرة: لا يباح به الفرض حتى ينويه.
لو ما نوى به الفرض، نوى به أن يصلي نافلة أو يقرأ قرآن، لا بد أن يتيمم بنية الفرض حتى يصح أداء أهل الفرض. نعم.
قال رحمه الله: قلت
لو انتقلت إلى ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف. هذه زيادة توضيح من المؤلف رحمه الله.
قال رحمه الله: ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف. افترق في
الجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو الكسر، إذا انكسرت يد الإنسان يوضع عليه قديماً خشبتان حتى تستقيم يده، ثم تلف بلفافة. الآن يضعون الجبس المعروف ويسمى جبيرة. هذا الجبس المقصود منه كما تعلمون أن تحافظ اليد أو القدم أو الموضع الذي أصابه الكسر على وضعه الطبيعي لكي ينجبر صحيحا، فلهذا سمي جبيرة. الجبيرة يمسح عليها والخف يمسح عليه، لكن بينهما فروق سيذكرها المؤلف. نعم.
افترقا في أمور: الأول، يجب غسل عضو الجبيرة مع مسحها بخلاف عضو الخف، وفيها قول قياسا على الخف.
الآن لو كان الكسر في منتصف الذراع والكف وجزء من الساعد ليس فيه أو ليس عليه جبيرة، نقول يغسل ما ظهر ويمسح ما غطته الجبيرة، فيجمع بين الغسل في هذا العضو والمسح. أما الخف لا، وإنما يكتفي، لأن الخف أصلا يغطي موضع الغسل من الفرض، يكفي فيه المسح. نعم.
الثاني، يجب تعميمها بالمسح ويكفي في الخف أقل جزء وفيها وجه قياسا عليه.
لا بد من تعميم الجبيرة أعلاها أسفلها جوانبها بالمسح، لا يكفي بمسح أعلاها، لكن الخف لا، يمسح أعلى كما هو معروف.
الثالث، يجب مسحها بالتراب في وجه ويستحب على الأصح كما في شرح المهذب خروجا من الخلاف، ولا يجري ذلك في الخف بحال.
الصواب أنه يمسح الجميع بالماء، ما يحتاج إلى التيمم أو إلى المسح بالتراب، وإنما يكفي، وإن صح ذلك المؤلف هنا أنه مستحب، يكفي المسح بالماء لأن هذا هو الوارد. نعم.
الرابع، لا تقدر بمدة بخلافه وفيها وجه قياسا عليه.
بعضهم قال تقدر بمدة ثم تنزع ثم، وفي هذا مشقة وضرر. صواب أنها تمسح ما دامت باقية لحاجة إليها، فإذا انتهت الحاجة وجب نزعها. نعم.
الخامس، شرط الخف أن يلبس على طهر تام، ويكفي في الجبيرة طهر محلها في وجه. قال في الخادم: إنه الأشبه، وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء باشتراط الطهر التام فيها أيضا.
قد يصعب تطبيق هذا، أحيانا تأتي الحوادث مفاجئة والإنسان على غير طهارة أو حتى وهو جنب، وتوضع الجبيرة بغير إرادته وأحيانا وهو مغمى عليه، فلا يشترط فيها الطهارة قبل ولا طهارة حتى موضعها، وإنما معذور من وضع هذا الجبيرة حتى تزال، لأنها للحاجة وليست شيئا مختارا أو باختياره. نعم.
السادس، لا يجب نزع الجبيرة للجنابة بخلاف الخف، والفرق أن في إيجاب النزع فيها مشقة ذكره في شرح المهذب.
هذا واضح، الخف إذا أجنب ينزع الخف ويغتسل، أما الجبيرة فلا ينزعها لأن فيها ضرر عليه. نعم.
السابع، ذكره الروياني في البحر أن ظاهر المذهب أنه يجوز شد الجبائر بعضها على بعض والمسح عليها، وإن قلنا لا يجوز المسح على الجرموقين ثم أبدى فيه احتمالا بالإعادة.
لو اضطر إلى وضع عدد من اللفائف وشد بعضها إلى بعض فإنه يمسح عليها جميعا، ولا نطالبه بالمسح الأسفل والزع الأعلى، وكذلك الحال أيضا في الخفين على الصواب، لو لبس ثلاثة جوارب فإن حكم الحكم للأعلى منها، ثم لبس فوق هذه الجوارب خفا لا ينزعه فيمسح الأعلى منها، فهذا الصواب من هذا الفرق ليس متضحا أو متمحضا هنا، ولعلنا نكتفي بما قرأناه ونقف هنا عندما افترق فيه المني والحيض، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر وربما بعد صلاة المغرب حتى تستعدوا، لأن بقي علينا بقي حوالي الربع تقريبا. أسأل الله التيسير والإعانة والسداد والهداية. تريد أن نواصل قليلا؟ أنا ما أحب أن نزيم أحد بما لا يريد، لك ودي نأخذ لنا ثلاث صفحات أربع، لكن نتركها إن شاء الله العصر وتكونون أكثر نشاطا. الآن هذه الكتب لا بد أن أعطيها لمن يأتي بحقها، نركز على ما قرأناه في الأخير. بسم الله ما شاء الله، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. سنأخذ فروق من الفروق التي ذكرناها، كل مسألة من المسائل سنأخذ منها مجموعة من الفروق، فبشرط أن تغلق كتابك، هذه أمانة بينك وبين الله، سيسألك الله عنها يوم القيامة حتى تأخذه بحقه، فلا بد أن يكون الجواب من الرأس لا من القرطاس، ومن الذاكرة لا من المذكرة، ومن بنات أفكارك لا من كاغدك وكراسك. طيب، افترق المس والمسح في أشياء. سؤالي الأول، ما الفرق بينهما من حيث اللغة؟ أصحاب اليمين، ها أنت.
اللمس والمس.
إيه من اللغة.
اللمس تعتمد على شيء ما يوقع بين الشخصين.
في اللغة، في اللغة. دعوه يتكلم. ها.
في اللغة.
إيه في اللغة. جارك. في اللغة.
معناها واحد.
بس هذا الجواب. ها هذا الفرقان هما بمعنى واحد في اللغة، هذا الصحيح. طيب، نريد الآن نذكر فرق من الفروق العملية التي ذكرها العلماء أو ذكرها السيوطي بين المس واللمس، وذكر عدد، سأخذ من الأمام. أنت يا صاحب اليد المرفوعة أرجو أن تجلسوا وأن تنصتوا، دعونا نسمع دون صوت يا إخوة، من تكلم أو من أذن له يتكلم ويقف، أما البقية يجلسون. نعم، أي ما مع اختلاف النوع؟ رجل ومرأة، أحسنت، هذا اختلاف النوع. تعطيه توصل له الكتاب وركت. وصله له. طيب، نأخذ فرق ثاني أيضا بين المس واللمس. الإخوان الذين على يساري، فرق آخر من رأسك، تفضل. أي تعدد الشخص، أحسنت، ما يكون لنفسه. طيب، ننتقل للوضوء والغسل، ذكر بينهما فروقا، فنحتاج إلى فرق واحد من الفروق. أخي،
الوضوء يكون بالنية.
أيوة،
بدون غسل. والغسل أيضا يمسح جميع، يغسل جميع الجسد.
أعد مرة أخرى.
الوضوء يكون بالنية.
بنية الوضوء.
بنية الوضوء.
طيب،
أما الغسل بخلاف الغسل.
كيف الغسل؟ ما يحتاج نية؟
يحتاج نية، لكن يختلف.
يعني لا يحتاج إلى نية الوضوء.
نعم.
يكفي الوضوء أو الغسل عن نية الوضوء. بارك الله فيك. تفضل. طيب، فرق آخر الإخوة الذين أمامي. تفضل أخي. ها؟ أعد إيه قصدك أن التثريث في الوضوء دون التثريث في الغسل، وقلنا الصواب أنه أيضا ورد فيه التثريث. طيب فرق ثالث أنتهى. أحسنت بورك فيك. طيب بسم الله ما يضر جيد ستستفيد. ننتقل بارك الله فيكم إلى ما اختلف فيه غسل الرجلين عن المسح على الخفين. فنأخذ من اليمين، نأخذ الأخ اللي من الهند الظاهر ولا من وين؟ من أفريقيا، غينيا بيساو ولا كوناكري؟ يا مرحبا. ما الفرق بين غسل الرجلين ومسح الخفين؟
نعم، غسل الرجلين يعني مسح الخفين هذا محدد.
هذا
محدد.
ايوه محدد بايش؟
بايام
بوقت. جميل. واما الغسل فانه مطلق. ترى يا اخوه لماذا قلت له انك وجدته من قبل؟
نعم.
طيب المنهج اعطوه اياه. لماذا قلت له ان اصلك من الهند؟ لان ترى افريقيا فيها جاليات من الهند كثيرة. أنا رحت إلى حوالي 20 دولة في أفريقيا، فملاوي وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، بالذات هذه المناطق فيها جاليات من الهند موجودة مولودة هناك، أصولها هندية. لأن الإنجليز لما استعمروا هذه المناطق جاءوا بالهنود من الهند ليعملوا هناك، وكذلك جاءوا بأقوام من ماليزيا أيضا في هذه المناطق. طيب نأخذ فرقا آخر أيضا بين الغسل والمسح من الأمام. تفضل. مرة واحدة. أحسنت، هذا عندك من قبل. طيب نعطيك الورقات في أصول الفقه. فرق ثالث الأقربون. ها
المسح يكون في الفوق فقط، لكن الغسل
هذا عندك من قبل؟
لا.
طيب بسم الله. طيب ننتقل بارك الله فيكم إلى ما افترق فيه الرأس، مسح الرأس ومسح الخف. ناخذ واحد من أصحاب اليمين. أخي
الرأس يجي فيه الاستيعاب.
أيوة أحسنت، بورك فيك من طلع كما بورك في لا ولا. تفسرها لي؟
نعم.
تفسر معناها؟
ما سمعت.
بورك فيك من طلا كما بورك في لا ولا. إن فسرتها أعطيك كتاب ثاني.
الله
أعلم. طيب هذه ذكرها الحريري في مقاماته. معناها بورك فيك من شخص. الطلا هو الشيء الذي يرى من بعيد، قد يكون شخص وقد يكون شجرة. كما بورك في لا ولا يعني كما بورك في الزيتون، لأن الله قال يوقد من شجرة مباركة لا ولا، هكذا كنا عن هذا. طيب فرق ثاني بين مسح الرأس ومسح الخف، هي 3 فروق. جاء الأخ بواحد. أمامنا أنت رفعت يدك. إيه لا اللي أمامك تجيب، لا اللي أمامك كأنه رفع تجيب.
قم
أنت. طيب يلا هل الذي خلفه؟ تفضل.
مسح الرأس يشن فيها الكسر
الغسل. هكذا ذكر. نعم هكذا ذكر، وإن كان فيه نظر. أعطوه الكتاب هذا عندك هذا. يلا أعطوه أوصلوه إياه. بقي فرق أخير. فرق أخير. يلا تفضل. هذه ذكرها؟ ما ذكرها. ما ذكرها الشيخ. هذه من رأسك. أقول هذا من رأسك. أقول هذه من رأسك. سأعطيك فرصة أخرى. ما غيره؟ الوقت بس. جاره. ها.
درست هذا الكتاب من قبل بالأشباه والنذائر.
هذه ذكرها واحد من الأخوة.
قال الدكتور
إيه ذكرها. هي 3 فروق جاءوا باثنين بقي واحد.
لا لا
إيه ذكرها الأخ اللي علمي
سرعة البصر.
تأكد. طيب ها من يأتي بها؟ هكذا قالوا كان في نظر. نعم هذه ما ذكرها أحد الأخوة. يلا بسم الله. آخر شيء الوضوء والتيمم. نأخذ واحد من الأخوة على اليمين. شخص ما أجاب تفضل أنت هناك. نعم هذا التيمم والوضوء. أحسنت أعطوه أو أوصلوا إليه الكتاب. فرق آخر الإخوة الذين أمامي بدون صوت ودون وقوف لا بد أن يكون جالسا صامتا. اللي خلفك وراءك. نعم أنت سم الله. السؤال ما الفرق بين التيمم والوضوء؟ ها يشرع في وقته. نعم يجوز قبل وقته. يشبه هذا ولا لا؟ يشبه غيره. دعوه عنده إن شاء الله فرصة. ما عندك شيء ننتقل لمن خلفك شاء الوقت؟ عندك شيء؟ ها يكون اللي بعدك. معلش تذكرها إن شاء الله. أيوة يجوز أن يصلي به أكثر. الثاني الفرقان. يلا آخر كتاب وآخر فرق دون صوت. من كان صامتا جالسا أخذه ومن لا فلا. صامت تفضل. ها أنت أجبت قبل اليوم تفضل. ها آخر فرق ذكرها من راسه. نريد من الموجود. أنا أسألكم عما درستكم إياه. قد يكون كلامك صحيح. هذه أيضا ما ذكرها من راسك. تفضل. أحسنت. يلا هذه من الأشياء التي ذكرها الشيخ. سلام عليكم ورحمة الله وعلمك ووفقك وسددك. آمين وإياك. سلام ورحمة الله. أهلا بأخي. الحمد لله. يا مرحبا.
الوضوء سيجوز بهذا
أيضا. هذا الشراب يقوم مقام الخف يمسح عليه.
يمسح عليه.
نعم بارك الله فيك. سلام ورحمة الله.
مثل ما نحن عندنا في أفريقيا إن الجذور